الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضائل القرآن في الباب 11، قال: باب الغلو في القرآن. والغلو في القرآن هو التشدد ومجاوزته أو المجاوزة القرآن عن الحد، وقد يكون هذا في المجاوزة في تأويل القرآن وتفسيره معنى باطل، أو قد يكون في الاستكثار منه حتى يؤدي إلى أن يترك الإنسان ما وجب عليه فيطغى أو تطغى قراءة القرآن على غيره من الفرائض فيقع فيما حرم الله. ومن ذلك أيضا من أنواع الغلو، الغلو فيما يتعلق بالقراءة كما يرى ويسمع من التشدد عند بعض القراء في إخراج الحروف، وكما يسمى تحقيق القراءة حتى يخرج عن المعنى الصحيح وحتى يصبح ممجوجا، فغلو في إخراج الصوت كما قيل وإعطاء الحروف حقها. قال رحمه الله: فيه حديث خالد المتقدم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله حديث الخوارج في باب إثم من فجر بالقرآن، وهؤلاء كما ذكرنا كان عندهم غلو، وغلو الخوارج في القرآن من حيث أنهم أولوه على غير تأويله، ففسروا كلام الله تبارك وتعالى وفق عقولهم وأهوائهم، كما فسروا قوله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحكموا على تحكيم الحكمين للصلح ولحقن دماء المسلمين أن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا عن المسلمين مستبحين لدمائهم. فهذا غلو، لا شك أنه غلو. قال رحمه الله: في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، وأقرأ القرآن في كل شهر أو اقرأ القرآن كل شهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل عشر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طبعا الحديث من حديث عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمر المعروف المتفق عليه، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من الصحابة وكان من عبادهم، وهذا معروف عنه رحمه الله. وهذا الحديث كان سببه أن زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتكت لوالده عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عبادته لله تبارك وتعالى كانت قد تطغى على حقها، وربما لم يعطها حقها لكثرة عبادته رضي الله عنه. فأتى عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره الخبر فدعاه وأخبره بذلك، إلى أن قال في آخر الحديث: فإن لأهلك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن المبالغة أحيانا في التعبد قد تؤدي إلى ترك ما يجب وإلى التفريط في بعض الحقوق، وهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر هذا لأجل القرآن، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في كل يوم مرة، يختم القرآن في كل يوم مرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في كل شهر، فأخذ يراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. ورد في حديث آخر أنه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لأنه إذا قرأ في يوم فمن الصعب أن يتدبر، وإذا أراد أن يتدبر فحتما سيؤدي إلى ترك ما يجب، لأن التدبر في القرآن والتفكر فيه يحتاج إلى وقت طويل، فمعنى ذلك أن هذا الرجل سيستغرق يومه كله تقريبا سوى الوقت الذي ينام فيه ويأكل فيه ويصلي فيه في التدبر، فربما أدى إلى ترك حق أهله وأولاده وما يجب عليه ومنح ذلك من الدعوة والجهاد وغير ذلك. فهنا هذا فيه نوع من المبالغة في قراءة القرآن حتى يطغى على غيره، وهذا نوع من أنواع الغلو. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب في ذكر الحديث في هذا الباب. فالشاهد أن قراءة القرآن لا يجد الإنسان على ثلاث، لا يجد الإنسان على ثلاث، يعني أقسم يختم أن يقرأ في كل يوم 10 أجزاء. وهذا كما ذكرنا محمول على أن هذا القراءة أكثر من ثلاث تمنع من التدبر، لأن التدبر سيفرط بعد ذلك في بعض الحقوق الواجبة عليه أو بعض الواجبات التي لغيره. وهذا كما قال العلماء في غير الأزمة الفاضلة. أما في الأزمة الفاضلة التي يستحب فيها الإكثار من قراءة القرآن فإن هذا خارج عن ذلك، كرمضان مثلا. كان السلف كان كثير منهم يختم القرآن في كل يوم مرة، وبعضهم يختم في كل يوم مرتين، وهذا كان مستفيض عن السلف وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا مشهور عنه. وقال العلماء أن هذا وقت مسابقة ومسارعة لقراءة القرآن، فهذا خارج عن مقتضى الحديث، فإن الناس كانوا يتفرغون لا شغل لهم في رمضان إلا قراءة القرآن، كما قال الزهري رحمه الله إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فكانت الأشغال كلها تتفرغ، ليس عندهم شيء إلا قراءة القرآن. فلأجل ذلك كان ربما ختموا في اليوم مرة أو مرتين أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدخل في النهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون، وهذا حديث عام يدل على أن التنطع مذموم وأن صاحبه هالك. هالك لأنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، لأن دين الإسلام دين السماحة، قال صلوات ربي وسلامه إن الدين يسر ولن يشاد أحد من هذا الدين إلا غلبة، وقال أبو عيسى بالحنيفية السمحة، وقال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وقد رفع الله تبارك وتعالى الأغلال والآصال التي كانت على قبلنا من الأمم. فهلك المتنطعون، هلك لأنهم خالفوا أمر الله، ثم هلك أنهم سيؤولوا إلى هلاكهم، لأن التنطع والتشدد قد يؤدي والعياذ بالله إلى الانحراف. فالتنطع كتنطع الخوارج وغيرهم وتشددهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة التنطع والتشدد كما ذكر الله تبارك وتعالى في البقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني أي بقرة خذها من أي مكان اقتل واذبحها تحقق الأمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما شددوا شدد الله عليه حتى أصبحت هذه بقرة معينة محصورة. فانظر كيف أن التنطع قد يؤدي إلى التشدد والتضييق. قال رحمه الله لأحمد عن عبد الرحمن بن الشبر رضي الله عنه مرفوعا اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. هذا ظاهر، اقرأ القرآن ولا تغلوا فيه، الغلو في القرآن منهي من عنه. وكما ذكر قد يكون الغلو كغلو الخوارج وغلو الجهمية ونحو ذلك الذين غلوا في التعطيل، هناك غلوا في التكفير وهذا غلوا في التعطيل وذاك غلوا في التشبيه المشبه، وهكذا كل طائفة تغلو وتحمل القرآن على غير محمله. قال الشيخ ولا قال النبي صلى الله عليه تجفوا عنه، الجفاء هو التقصير وأصله باللغة البعد عن الشيء، والمراد أنك لا تترك تعاهد القرآن ولا تبتعد عن تلاوته، ويدخل في الجفاء فيه ترك العمل به، الإنسان لا ينقطع. ولذلك أقل ما يمر الإنسان على القرآن يمر في كل شهر، وهذا في المسلم لا يقل، يعني يختم في كل شهر يقرأ في كل يوم جزء، فإن نشط على أكثر من ذلك فهذا مطلوب لا سيما الحفاظ وغيره. قال ولا تأكلوا به، أي تتخذه وسيلة التكسب كما ذكرنا في باب إثم من تأكل بالقرآن. قال ولا تستكثروا به، أي لا تجعل القرآن سببا لاستكثار من الدنيا، تستكثر وتريد أن تجني أموالا أو رئاسة أو وجاهة، تطلب الاستكثار من هذه الدنيا الفانية بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وإنما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وأهل القرآن لا بد أن يميزوا عن غيره التقوى والصلاح والبعد والاستغناء والاستعفاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يستغني، لا سيما أهل العلم وأهل الحفظ يستغني، يستغني من فضل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أعطاهم ما لم يعطي كثيرا من الناس، ولذلك قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قيل بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته الإسلام، وقيل غير ذلك، فالقرآن داخل فيها، هذا الذي يفرح به. فإذا أعطى الله عز وجل عبدا من عباده ويسر له حفظ القرآن وفهمه، هذا من أعظم من الله تبارك وتعالى، فكيف يستكثر ويجعل القرآن سببا للتكسب كحال أهل الدنيا؟ فهذا يضيع أجره العلم، لا هو معرض لسخط الله تبارك وتعالى، ثم يذمه الناس. ولذلك كان العلماء، كان السلاطين هم الذين يأتونهم وهم الذين يطلبون رضاهم، فلما استهانوا بالدين وطلبوا الدنيا تجانب عنهم السلاطين وأهل المال. قال عن ابي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، أي في الحديث، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. رواه أبو داود والترمذي. وهذا وقع، وكان العلماء يسمونه بالقرآنيين، الذين يقولون: لا نقبل إلا القرآن. والخوارج كان عندهم شيء من ذلك، الخوارج لا يقبلون من الحديث إلا ما وافق ظاهر القرآن، لا يقبلون من الحديث إلا ما وافق ظاهر القرآن، ولذلك يقطعون اليد من هنا، ولا يعبؤون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع يكون من الرسل. قال: لأن الحديث يخالف، كل حديث يخالف ظاهر القرآن يردونه. فالخوارج عندهم نوع من هذا، هم داخلون في هذا الحديث، وإن كانوا لا ينبذون الحديث بالكلية، لكن لا يقبلون منها إلا ما وافق ظاهر القرآن. وهاي الطائفة وناس يقول: لا نقبل من القرآن، فيتركون السنة. وقد أجمع العلماء على أن من لم يعتقد حجية السنة ولم يستدل بها ولم يرها دينا يدان به فإنه كافر مرتد، لأن هذا إبطال للدين، إبطال للدين. ولما ظهر بعض هذه الطائفة وبداياتها في عهد الصحابة، وقال رجل وأخذ عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، فقال رجل: يا عمران حدثنا عن كتاب الله، يعني كأنه زهد في الحديث النبوي، يعني يترك عنا الحديث. فغضب عمران رضي الله عنه وقال: يا هذا، أتجد الصلاة في القرآن خمسا؟ أتجد الفجر ركعتين؟ وتجد كذا؟ وأخذ يعد عليه الصلاة والزكاة والحج. قال: قال: من أين علمت هذا؟ وإنما علمناه من السنة. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الغلو، لأن هذا نوع من الغلو. كيف؟ نقول: نعم، هؤلاء غلوا في القرآن حتى عدوا السنة غير حجة، وهذا من الغلو، أن يظن بأن القرآن هو الوحدة، هو وحده المتبع، والسنة ينبذها ولا يتبعها ولا يعتقدها حجة ولا دين. هذا غلو، غلو في القرآن، تجاوز القرآن حد. القرآن كلام الله والسنة مفسرة، ولا غنى للقرآن عن السنة، بل كما قال يحيى بن كثير: القرآن أحوج من السنة، من السنة القرآن. نعم، القرآن أحوج إلى السنة، لأن السنة تفسره وتقيده وتبينه، فإن أكثر آيات القرآن مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام. وإنما جاءت التفاصيل أين؟ في السنة، جاءت التفاصيل في السنة، بيع النجش وبيع الملامسة والمنابذة وبيع ما لا يملك، وكل هذا إنما جاء في السنة. فالشاهد أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن، وهذا باب وفصل مهم. فالشاهد أن هؤلاء غلوا في القرآن حتى تركوا الاحتجاج بالسنة. ولما أتت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سمعت أنه يلعن النامصة والمتنمصة، النامصة هي التي تنتف الشعر حجبا، والمتنمصة تطلب ذلك، تطلب أن يفعل بها. فأتت امرأة قالت، ضربت الباب عليه فقالت: بلغني أنك تلعن النامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن. قال: نعم، ما لي ألعن من لعنه الله تبارك وتعالى. قالت: والله لقد قرأت المصحف من أول إلى آخره ما وجدت فيه ما ذكرت. قال: أما إنك لو قرأته لوجدته. قال الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. فاستدل بأن هذا داخل في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أمر القرآن أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ ما أمرنا به وأن ننتهي عما نهانا عنه. طبعا يدخل في هذا الباب كما ذكرنا المعطلة وغيرهم، كل هؤلاء داخلون في هذا الغلو، كلهم غلاة الذين قالوا ليس كمثله شيء وغلوا فيها إلى أن عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. هذا غلو، غلوا في التعطيل، غلوا في هذه الآية، فجعل الله لا يشبه شيء، ولذلك قالوا هو شيء لا كالأشياء، كما قال نقل عنه الإمام أحمد رحمه الله قال: علم الناس أنكم لا تعبدون شيئا أصلا، يعني ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، وأقل ذلك أن يكون الوجود، فالله جل وعلا موجود والمخلوق إيش؟ موجود، لكن وجود الخالق خاص به، وجوده واجب، وأما وجود المخلوق فممكن، والله يتصل بالسمع، المخلوق يتصل بالسمع، فالله جل وعلا فأصل السمع مشترك، لكن سمع الله هل يشابه سمع المخلوق؟ لا. وهذا الاشتراك أمر يقدر في الأذهان وليس له حقيقة في العين، الأعيان سمع الله مختص به وسمع المخلوق مختص به، وأما أصل السمع وأصل البصر وأصل الوجود هذا أمر مقدر في الأذهان فقط، ولذلك هم ما كانوا أصلا يثبتون شيئا من ذلك، فغلوا في هذه الآية حتى عطل الله تبارك وتعالى عن صفاته. قال رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طبعا تكمل الآية: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال: إذا رأيت الذي يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. هذه الآية وهذا الحديث، الآية تنص أو بين الله تبارك وتعالى بأن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأن المحكم وأن المتشابه يحمل على المحكم، أي يفسر المتشابه بماذا؟ بالمحكم. وتكلم العلماء في معنى المحكم والمتشابه، لكن الصحيح وهو يدخل فيه أنواع، لكن المراد بالمتشابه هي الآيات التي قد تحتمل أكثر من معنى في أصل اللغة، قد تحتمل معنيين أو أكثر، وأما المحكمة فهي الآية الواضحة المعنى التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. وهذه الآية إنما نزلت لما أتى وفد نجران من النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن القرآن يقر التثليث الذي يؤمن به النصارى. قالوا: من أي؟ قالوا: إنا ونحن. هذه ضمائر ماذا؟ جمع. قالوا: فدل على أن المتكلم بهذا جمع، وإنا ونحن تحتمل أن المتكلم واحد معظم لنفسه، وتحتمل أن المتكلم إيش؟ جمع. هذه تعتبر هذا التشابه من هذا من هذا المعنى، لكن إذا رأينا إنما الله إله واحد، قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، فهذه محكمة ولا متشابهة؟ فهذه تفسر، فنعرف أن لا إنا ونحن، إن المراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك الواحد المعظم لنفسه، دليل هذه الآية. فهكذا هذه المعاني. قد يأتي بعض الرافضة فيستدل على بقوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه قد نصره الله، قال هذا لوم، وينسى قول جلاله: قد رضي الله عن المؤمنين بيبايعونه تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه لا يستوي منكم من أنفق من قبل. يترك آيات محكمة واضحة في فضائل الصحابة، لا سيما في الآيات التي كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى مثل هذه الآيات التي تستدل بها على كفرهم وأنهم ضلال. هؤلاء من أهل ممن سمى الله تبارك وتعالى. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ أن يعتقدوا عندها الضلالة فيتبعون ما تشابه منه. يأتي آية محتملة ويترك آية محكمة، هذا من الجهل ومن الزيغ. فيتبعون ما تشابه منه ما لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. حقائق هذه الأمور لا يعلمه إلا الله، حقائق ما سيكون يوم الآخرة وحقائق صفة الله جل وعلا لا يعلمه إلا الله. واما الراسخون في العلم يقول امنا به كل من عند ربنا المتشابه ومعلوم انه لا تعارض. قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا كتابا انزلناه اليك مبارك ليدبر اياته. وقال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثلا. متشابه انه يشبه بعضه بعضا في القوه وما اثبته في موضع لا ينفيه الله بل يؤيده في موضع اخر. ولذلك ليس في القران تعارض ولا وانما يفسر بعضه بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الذين يتبعون ما تشابه منه يفهمون الايات التي قد تحتمل مع اكثر من معنى فيحملون على المعنى الباطل مع ان المعنى الحق قد فسرته ايه محكمه. وهكذا عامه اهل البدع على هذا النحو كلهم المعطلة وغيرهم كلهم والخوارج وهكذا إن الحكم إلا لله فيفسرون بهواه ولا ينظرون ما حكم الله. مثل الخوارج نظروا إلى قوله تبارك وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال هذا يدل على القاتل الكافر. ونسوا قوله تبارك وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع معروف واداء اليه باحسان وقدم المؤمن الاخوه فاصبحوا بين اخويكم الى اخر ما ذكر الله جل وعلا في قتال المسلمين بعضهم بعض وما اجمع عليه المسلمون. فهذا كله من علامات اهل الزيغ والضلال. ولذلك القران لا يعارض بعضه بعضا بل القران يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. لذلك لما ذكروا في التفسير قال اول طرق التفسير أن يفسر القرآن بعضه بعض الآية تفسر الآية الأخرى وله أمثلة كثيرة. ثم قال رحمه الله وقال عمر يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وهذه مقولة عظيمة عمر يهدم الإسلام زلة عالم أن العالم قد يزل فيتبع الناس على هذه الزلة لأن العالم ليس معصوم. العالم ليس معصوم ونحن مأمورون بأن نحترم العلماء وأن نجلهم وننظر على رأيهم إلا إذا تبين بأن العالم قد زل. وزلة العالم هنا المراد بذلك الزلة التي ينكرها العلماء ويخالفه فيها العلماء ويبينون مخالفته أو أن تكون مصادمة أو مخالفة لصريح الكتاب والسنة والعالم قد سهى عنه أو لم ينتبه لها أو ما شابه ذلك والأعذار العلماء كثيرة. فهذه الزلة يخالف العلماء لأن بعض الناس يقول تعال يرى العلماء كلهم على جبهة زلة علماء زلة عالم. طب هو يقول زلة عالم مو زلة علماء. إذا رأينا علماء الوقت يفتون بأمر معين كلهم كلهم يتمون على الزلة وأنت أيها الطالب وأنت اللي اكتشفت الزلة. وذلك كما قال بعض العلماء أن زلة العالم يكتشفها العالم ويعرفها العالم. والحمد لله الله تبارك وتعالى لا يخلو الأرض من قائل لله بحجة فيزل العالم ويبين عالم آخر. فزلة العلماء يعرفها العلماء لأن اليوم الناس يقول زلة عالم يأتي إلى هيئة كبار العلماء بالأس بن باز بن عثيمين والأجلة والألوهاء يقول زلة عالم. طيب هذا العلماء مو عالم. عمر يقول زلة عالم. أما زلة علماء ما يمكن الله عز وجل يجعل هؤلاء على الضلالة وإنما عالم يزل وتتضع زلته لأهل العلم وذلك يبينون أنه زل فلا يجوز اتباعه فيما زل فيه. لا يجوز اتباعه فيما زل فيه. مثال ذلك خروج الشعبي وعبد الرحمن أبي ليلى وسعيد بن جبير في فتنة ابن الأشعث. هم خرجوا على الحجاج من الحجاج لم يصل إلى حد الكفر وإن كان قد ذكر بعض العلماء أن بعض من خرج عليه كانوا يكفرونه وأنه قال قوله في القرآن كما قال كثير لو صح عنه لكان ردة عن دين الله. فالشاهد أنها لا حجة في أفعالهم قد خالفهم قد خالف فعلهم الكتابة والسنة وإجماع الأمة والصحابة. فلا يمكن أن يحتج بفعل الشعبي. الشعبي أصل نفسه تراجع عن ذلك ولما رد أتى على لما قال له أين كنت يا عامي وين العلم أنت في هذه الفتنة. فقال أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. يعني ما كنا فيها بررة لأن خالفنا الكتاب والسنة وما كنا فجرة أقوياء لذلك غلبنا الحجاج في آخر الأمر. فهي زلة تراجع كثير ممن دخل في هذه الفتنة تبين لهم مخالفة الكتاب والسنة. لذلك كما قال الشيخ الإسلام استقر أمر أهل السنة على عدم جواز الخروج وأصبح هذا يدور في كتب العقائد
فهي جنة
عالم الله جل وعلا يغفرها لمن علم منه الصلاح صلاح النية وتكون مغمورة في بحر حسناته. فلا حجة لأحد في مقابل الكتاب والسنة. وجدال منافق بالقرآن، يعني رجل عن الله يجادل بالقرآن وهو منافق يظهر الإسلام والخير إنما نحن مصلحون وهو مفسد. وحكم الأئمة المضلين، يعني أن يحكم الناس إمام مضل والعياذ بالله، هذا يهدم الإسلام. يعني الإمام صلاح وصلاح الأمة، فساد العلماء فساد على الأمة. قال: ولما سأل صديق عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر. قصة مشهورة مذكورة في كل كتب العقائد أو في عامتها. هذا رجل من العراق اسمه صبيغ، كان يسأل عن بعض الآيات، وسؤاله سؤال كأنه سؤال اعتراض، كأنه يصادم القرآن بعضه بعض، الذريات ذروة وكذا، يعني كأنه يعارض أو يثير إشكاليات. فأتى فبعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر في المدينة، فلما قدم عليه رآه كشف حسر عن رأسه، فقال: لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لو رأيتك محلوقا لقتلتك، لأن هذه صفة ماذا؟ خوارج. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أخذه فضربه على بالدرة، ضربه حتى أوجع ما كلمه، ثم أدخله ودعه السجن، وفي اليوم التالي أخرجه وضربه حتى أوجعه وأدخله من غير يكلمه، ما قال تعال وزيد عنك الشبهة وكذا، إيش مشكلتك؟ أبدا، لأن السنة ظاهرة، ما يترك لهؤلاء يناقشون، السنة عامة. ثم في اليوم الثالث أخرجه وضربه حتى أوجعه أدماه ثم أدخله. في اليوم الرابع أخرجه وقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني، وإن أردت شفائي فقد شفرناه عن المالية. فبعث به عمر رضي الله عنه إلى العراق وأمر بأن يهجر، أن يعتزل نفسه، فعزله اعتزل نفسه سنة، حتى كان إذا أتى رجل يعرف وجلس كان يقول: عزمة عزمة من المؤمنين، فيقوم عنه. الشاهد أن هذا التطعيم الذي أعطاه عمر أثر فيه، فلما خرج الخوارج قال: اليوم يومك يا صبي، قال: لا، لقد أدبني العبد الصالح، خلاص أعطاه مناعة. ولذلك هذا يسلم به على أن من يتبع متشابه إذا كانت السنة ظاهرة لا يرد عليه، لأن هؤلاء ما ليس هناك فائدة لمجادلته، وإنما الجدال والنقاش ما به جدال غير معارض وغير متبع الهوى، لذلك ما في حاجة نجادل ونناقش كما ذكرنا، لا سيما في عصر ظهور السنة وانتشارها. هذا لا يترك لهؤلاء الكلام أصلا، ويفعل بهم كما يفعل كما فعل بالصبيغ. ثم قال رحمه الله: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. القول أن يقول الإنسان برأيه هذا أمر عظيم جدا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه أبو بكر لما سئل عن آية قال: أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال: وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما ذات الحصر، وهذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي المحرمات في كل شريعة، ولذلك جاءت بلفظ إنما، ليس معنى ذلك أن المحرم محصور فيها، لكن هذه محرمات في كل شريعة ما أباحها الله قط. وقال ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى رتبها من الأخف فالأشد، فابتدأ بالفواحش واختتم بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك القول على الله بلا علم أشد من الشرك بالله كما قال. القول على الله بلا علم هو الذي فتح باب الكفر، باب الزندقة، وباب الرفض، وباب التعطيل، وباب دعاء الأموات والاستغاثة به، كله أصله ماذا؟ القول على الله بلا علم. كل يدعي أن ما يدين الله تبارك وتعالى به هو دين الله، فيتقولون على الله تبارك وتعالى، لذلك هم أعظم الأبواب وأخطرها، لا سيما في أبواب الشرك والضلالة والكفر والزندقة. فهذا فيه وعيد عظيم والعياذ بالله، أنه من أكبر الفواحش. لذلك ذكره الله عقيب الشرك، قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن القول على الله بلا علم أعظم والعياذ بالله من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه أوسع وأعم. فهذا فيه وعيد شديد والعياذ بالله، وذلك الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بلا علم، يقول هذا حلال وهذا حرام. قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظن الله جل وعلا يفعل به. وقال تبارك تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك لا يجوز الإنسان يتقوى على الله يتجرأ على كتاب الله تبارك وتعالى فإن القرآن كلام الله فإذا قال معنى القرآن كذا كان الله يريد كذا هذا من أعظم الجريمة والعياذ بالله أن يتقول على الله تبارك وتعالى وأن ينسب شيئا لدين الله وأن يفسر كلام الله. البشر لا يرضون أن تفسر كلامه بغير مراده فكيف بالرب تبارك وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي وحسنه. يتبوأ مقعده فليختر موقعا له والعياذ بالله في نار جهنم فإنما آله إلى جهنم. وقوله من غير علم أي أنه يفسر كلام الله تبارك وتعالى من غير أن يكون له دراية لا علم له بالسنة ولا علم له باللغة ولا علم له بلغة العرب بوجوهها ولا الكلام ولا يعرف قولنا التأويل ولا غير ذلك فيفسر القرآن برأيه بجهله لا يعرف أصول التفسير ولا عنده علم باللغة ولا يعرف مدلولات الكلام ولا يعرف السنة فتفسر الحديث فيفسر رأيه. يقول فليتبوأ مقعده من النار أي أن هذا من الكبائر والعياذ بالله من أعظم الكبائر أن يقول الإنسان في القرآن برأيه بجهله قبل أن يتمكن وأن يعرف أصول التفسير. قال عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه داود الترمذي وقال غريب. من قال برأيه فأصاب حتى لو وافق رأيه التفسير الصحيح قال فقد أخطأ وهو معاقب على ذلك مع أنه قد أصاب في المعنى أنه معاقب. لماذا؟ لأنه أولا تجرأ على القرآن جرأة حيث فسره من غير أن يكون له دراية في التفسير. فتوفيق الله له بالصواب لا يعني أن الطريق الذي سلكه مباح. وقد ذكرنا بالأمس في أصول السنة أنه لا بد أن يكون الإنسان موافقا لأهل السنة في ماذا؟ في المعتقد وفي الطريق الذي وصل به إلى هذا المعتقد. فكذلك القرآن لا يجوز الجرأة عليه فمن تجرأ على القرآن وفسره بما وهو ليس أهلا للتفسير فإن هذا محرم بل هذا فاعل كبير ولو وصل لأن هذا يفتح الباب والعياذ بالله إلى القول على الله بغير علم وبالجهل. ولأن الله تبارك وتعالى حرم أن يفسر القرآن من لا يعرف قوانين التفسير ولم يطلع على تفسير ولم يطلع على السنة وعلى ما قاله الصحابة فلما فعل هذا فقد فعل الأمر محرم عليه ولذلك فهو مخطئ لا محالة. يدخل في هذا من حمل القرآن على هواه وبدعته وهذا أشد من علم الله أن يأتي القرآن ويفسره على هواه يقول هذه الآية تعني كذا وهذه الآية تعني كفر فلان وتعني كذا وهذه الآية ليست كمثل شيء تعني الله لا يتصل بالسمع ولا البصر ولا القوة ولا المجيء ولا الإتيان ولا الوجه ولا الضحك. فلا شك أن هذا من أعظم القول على الله بلا علم لأن هذا في حقيقة أمره تكذيب لكتاب الله. ولذلك حقيقة قول الجهمية أنه تكذيب القرآن تكذيب له كذلك قول الرافضة وغيرهم حقيقة أنه تكذيب لما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه. فهذا من أعظم القول على الله بغير علم ومن أعظم ما يدخل في هذا الحديث وفي غيره. فكل من حمل القرآن على هواه وعلى مراده فهو داخل في هذا والعياذ بالله. فيأتيه يقول لك يجوز استغاثة الأموات وطلب المدد منهم لماذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ومن الوسيلة دعاء الأموات والاستغاثة وعبادتهم. أعوذ بالله هذا غاية ما يكون في الضلال والعياذ بالله لأنهم حملوا القرآن على نقيضه وهذا أشد ما يكون من حمل القرآن تحمل القرآن على عكس ما دل عليه على نقيضه. يأمر بالتوحيد وتقول القرآن يأمر بالشرك ينهى عن الشرك وتقول القرآن يأمر بالشرك. القرآن يثبت الصفات وتقول القرآن ينفي الصفات ويعطلها. القرآن ينفي التشبيه وتقول القرآن يدل على التشبيه. هذا أشد ما يكون عين بالله ولذلك كلها البدع على هذا القرآن كلهم بلا استثناء كلهم يفسرون القرآن بغير تفسيره كلهم داخلون في هذا الوعيد ما لم يكن الإنسان منهم مجتهدا قد بلغ وسعه طبعا عندما نقول على نقول ذلك لا يعني أن أبا الحسن الأشعري وغيره أن هؤلاء كلهم يعني داخلون وأنهم متوعدون بالنار ونحو ذلك وإنما نقول من بذل وسعه ولكنه لم يهدي إلى الصراط فإن الله جل وعلا يغفر له لكن كونه قد بذل وسعه وأنه معذور عند الله لا يعني أن نسكت عما قاله من الباطل بل نرد الباطل ونرد عليه كلامه ونبين خبره وأما الحكم عليه بالنار أو الحكم على فلان بالنار هذا إلى الله فقد يكون مغفورا بل قد يكون في درجة أرفع من درجة من يرد عليه وأن الله قد غفر له لأنه قد بذل وسعه في طاعة الله وفي فهم القرآن لكنه لم يهتدي وهذا أمر له أو التفصيل فيه له باب آخر فالشاهد لكن نحن نتكلم كلاما عاما فنقول كل أهل البدع كلهم بلا استثناء يفسرون القرآن بغير تفسير وكلهم داخلون في هذا منهم من يكون معذورا ومنهم من لا يكون معذورا فإذا بين القرآن وصلته الحجة وبلغه العلم ثم أعرض متبعا لفلان وفلان تبين للأشعري تبين لكذا هذا كذا هذا كذا يصر عن جهل هذا لا يعني إذا عبرنا أئمتهم أو بعض أئمتهم لا يعني أن نعبر أتباع فقد يكون ذاك لم يبلغه ما بلغ هذا فالشاهد أن القول على الله عز وجل بلا علم والتفسير القرآن بلا دراية هذا من أعظم الجرائم وصاحب متوعد العلم بالله ليتبوأ مقعده من النار قال رحمه الله باب ما جاء في الجدال في القرآن قال أبو العالية آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد هاتان آيتان أبو العالية رفيع بن مهران كبار التابعين ومن أئمة يقول هاتان آيتان من أشد ما يكون على المجادلين المجادل في القرآن هو الذي يعاند ويجادل ويضرب القرآن بعضه بعضا ويضرب الآيات بعضها بعض ويجادل القرآن بعد وضوحه بمعنى الباطل كل هؤلاء يجادلون في القرآن لأن القرآن قد أحكمه قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقالوا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي ما يجادل في القرآن بعد البيان وظهور البرهان إلا الكفار فالكفار هو صفة المجادلين المعاندين الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون إبطال القرآن فكل من جادل في القرآن بعد وضوح معناه وبيانه وظهوره وأخذ يضرب بعضه بعضا فلا شك أنه داخل في الذنب لأنه قد فعل صفة الكافرين فبين الله بأن المجادل لا يجادل الكافر بعلم الله ولا يتلقى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الذين اختلفوا في الكتاب هذا يقول هو سحر وهذا يقول هو كهانة وهذا يقول هو من قول البشر وهذا يقول علمه فلان وهلم جرا ويدخل فيه الذين اختلفوا في الكتاب يأتون آية واحدة فيتنازعون فيها ويضرب بعضهم بعضا ويثبت أحدهم آية وينفي معنى آية أخرى وهذا كان ينفي يثبت معنى هذه الآية وينفي آية أخرى فيجعلون القرآن متعارضا يجعلون القرآن إيش متعارضا لا شك أن هؤلاء عند الله لفي شقاق بعيد في شق بعيد عن الحق وفي غواية في ضلالة وعماية قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال جدال في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد جدال في القرآن كفر المراد بالجدال الجدال مؤدي إلى النزاع والشقاق والشك يجادل في القرآن حتى يبطل دلالة بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى ويفضي هذا الجدال النزاع والشقاق والعراق والتكفير والتبديع والتفسير ومنه الجدال أيضا في حروف القرآن كما حصل أن يقرأ قارئ بحرف من حروف القرآن سمع وآخر فيتجادلان هكذا أنزلت وهكذا كما حصل ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن قد أنزل على 7 أحرف. فالجدال في القرآن الذي هو كفر أنواع، منه أن يضرب القرآن بعضه بعضا فيجعل هذه الآية دالة على نقيض تلك الآية، وهذه الآية دالة على نقيض تلك الآية، فيأخذ بعض الآيات يدل بها ويترك بدون الآية الأخرى، فهذا من أعظم الجدال. وقد يكون مراد بالجدال ويكفر بالجدال أيضا الجدال الذي يؤدي إلى الشقاق، فكل جدال في القرآن نتناقش في القرآن تفسيره ثم يؤدي إلى الشقاق والنزاع والشك في مدلول القرآن، هذا لا شك أنه يعني بعد آخر في هذا. ومنه أيضا الجدال في الحروف وأن يطعن بعضنا ببعض في القراءة ونحو ذلك، وهذا وعيد شديد لأن يجادل الإنسان في القرآن، والقرآن يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمارون قوم يتمارون في القرآن ويتمارون في القرآن، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وهو الاختلاف الذي يوقع فيما لا يجوز، الاختلاف في القرآن الذي يوقع فيما حرم الله كالاختلاف في لفظ القرآن أو الاختلاف في معناه. اللفظ عندما كانت الحال حروف موجودة قبل أن يحرق عثمان رضي الله عنه المصاحف، أو الاختلاف في معناه فيثبت هذا معنى وينفي معنى الذي دل عليه أبا القرآن فيجعل معنيين متعارضين، أو الخلاف الذي يوقع في شبهة ويضعف دلالة القرآن وهكذا. فهذا الخلاف هو خلاف مذموم، والتماري هو أن يأتي إنسان كما ذكرنا إنسان يستدل فيجعل كل يستدل بالقرآن وكل يبطل الآخر، فإذا أنا استدلت بآية على ما أريد وهو استدل بآية على ما أريد وكلنا يبطل قول آخر، أي بمعنى ذلك أن كل واحد منا قد أبطل دلالة من دلالة القرآن وأبطل معنى آية من آية معنى آية القرآن، فجعل القرآن إيش يناقض بعض بعض، وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. والقرآن لا براء فيه لأنه واضح بين، والقرآن يصدق بعضه بعضا، وإذا جهل الإنسان شيئا قال آمنا به كل من عند ربنا، لكن نقطع ونعلم أن القرآن لا يتعارض، وإنما التعارض يقع في أفهامنا لا في القرآن، ما يدخل أو يطلع على الذهن التعارض إنما في الذهن، وهذا لقلة العلم والفهم، وذاك يأتي أهل العلم ويبينون معاني القرآن. فإذا استدل كل واحد منا بالقرآن في إبطال حجة صاحبه فكأنما أبطل شيء من القرآن، وهذا هو حال أهل البدع وحال أهل الضلال عن الله، استدل بآية يبطله، المشبه يستدل بالآيات اللي فيها إثبات الصفات، والمعطل يستدل بالآيات التي فيها أن الله لا يشبه ليس كمثله شيء وهلم جرا، فهذا يبطل ما دل عليها، والحق وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. ولذلك هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الجدال في القرآن والاختلاف فيه كله يدل على أن القرآن واضح بحمد الله لا خلاف فيه، لا سيما في أصول الدين والعقائد واضح لا لبس فيه. وقد ذكر الشيخ بوب باب من لم يتفهم القرآن وعيد ذلك، فالقرآن بحمد الله واضح لا سيما في أعظم الأصول، أعظم ما في القرآن وضوحا هو ما يتعلق بالعقائد، لا سيما في باب التوحيد والعبادة، القرآن من أوله إلى آخره كله يدور حول التوحيد، كما قال ابن القيم القرآن كله يدور حول التوحيد كله من أوله إلى آخره. وفصل رحمه الله القرآن كله دال على أن الله هو المعبود وحده ولا شريك له، وإبطال من عبد غير الله من الأموات والأنداد ونحو ذلك، والقرآن كله دال على إثبات الصفات وإبطال قول المعطلة، والقرآن أيضا آيات كثيرة تدل على أن الله ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، فلا تدع الله أندادا، كلها دالة على أن ما أثبت الله لنفسه لا يشبه أو لا يماثل صفة المخلوق. فالحمد لله القرآن كله دال على الحق، لكن هؤلاء أعمى الله جل وعلا بصيرته، فنظر القرآن بعين عراء يأخذ بعضه ويترك بعضه، هذا صفة البدع عموما، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه كما ذكر الله، يأتي لبعض الآيات يسدل بها ويترك الآيات واضحة المحكمة، فهذا دين أهل البدع، وذلك القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن رأيت تعارضا فاعلم أن هذا في ذهنك، فرم عالما يوفق لك بين الآيات.
والإمام أحمد رحمه الله عقد فصلا في كتابه رد على الجهمية فيما تعارض من القرآن، أو فيما عفوا لا يقال فيما تعارض، فيما ظاهره التعارض عند بعض الناس وفي أذهان بعض الناس، وبين وجه الجمع بين الآيتين، وذكر أمثلة على بعض الآيات التي قد يدل ظاهرها عند من قل علمه أنه متعارض، فبين وجه. وهكذا ابن عباس أسأل عنه شيء كثير من هذا، وذكر ذلك. فالشاهد وألف العلماء هذا كالشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وذكر الآيات التي يظن أنها متعارضة وبين وجه الجمع. فهذا علم وفن عزيز يعرفه العلماء الراسخون، والحمد لله القرآن بين لمن تأمله وقصد وجه الله. قال: باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه ومعناه، أي باب ما جاء في ذم من اختلف في القرآن، سواء اختلف في معنى القرآن أو اختلف في لفظه. قال: وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله: ولا يزالون مختلفين، أي لا يزال الناس لا يزالون مختلفين في القرآن، مختلفين في العقائد، متنازعين بينهم. قال: إلا من رحم ربك، أي إلا أهل رحمة الله تبارك وتعالى فإنهم لا يختلفون، وهم متمسكون بالرسل وبما أتاهم به الرسل. فاستثنى الله جل وعلا أهل الرحمة، وهذا يدل على الحق واضح لا خلاف فيه، وأن من هداه الله جل وعلا فقد خرج من هذا. ولذلك تجد أهل السنة لا يختلفون بحمد الله في أصول الدين وفي قواعده وأركانه، وإن اختلفوا في فروعه في بعض المسائل من غير يترتب الخلاف، من غير يترتب على الخلاف الفروع شقاق ونزاع أبدا، وهذا خلاف أهل الحق. وأما أهل الضلالة والغواية فإنهم لا يزالون مختلفين ويكفر بعضهم بعضا، ولذلك أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، وأما أهل السنة فلا يكفرون إلا من كفره الله، من كفرهم لا يكفرون لأنه كفرهم، وإنما الكفر حكم، لا 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 لا, لا, لا كافر إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الكفر إلينا. وأما أهل البدع يكفرون كل ما خالفهم، وهكذا وكتب مملوءة من هذا. وهكذا الخلاف والعياذ بالله في أصول الدين كالخلاف الأديان، فالله جل وعلا جعل الخلاف سمة لأهل الزيغ والضلال والانحراف، واستثنى الله أهل الرحمة أنهم متفقون. قال: وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا لا يدل على أن الكتاب يحكم في الخلاف. قال: كان الناس أمة واحدة، قال ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة فاختلفوا، قرأ في قراءة مسعود: وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث، أي أن الله بعث بعد ما حصل، أي كان الناس من لدن آدم متفقين على عقيدة واحدة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الناس على التوحيد 10 قرون ثم طلع الشرك في قوم نوح. كان الناس أمة واحدة، أي بعد ذلك اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين يعني الحق ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل على أن الكتاب حاكم على خلاف الناس، مبين لمن هو المصيب ومن هو المخطئ، وأن القرآن والكتاب حجة. والمراد بهم من كانوا على ملة آدم كما ذكرنا قبل خلاف في عهد نوح، فبين الله تبارك وتعالى بأن الناس اختلفوا، وأن الكتب التي أنزلها الله هي التي تحكم بين خلاف الناس، وأن الله إنما أنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيدي فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال كلاكما محسن فلا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا الحديث فيه أنواع، أحد أنواع الخلاف وهو الخلاف في حروف القرآن وفي لفظه، كما اختلف بعض الصحابة، هذا يقرأ بحرف وذاك يقرأ بحرف، قد أنزل الله جل وعلا القرآن على سبعة أحرف، فهذا أحد الأنواع. وذاك الشيخ قال في باب ما جاء في الخلاف في القرآن في لفظه كهذا الحديث. وهذا الحمد لله القرآن الآن كله على حرف واحد، لأن عثمان رضي الله عنه قد أحرق جميع المصاحف بعدما استقر الدين وانتشر في الآفاق، فحرق المصاحف وجمع القرآن على لغة قريش. قال فيه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أو يعرف في وجه غضب، قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافه في الكتاب. وهذا كالذي سبق، اختلفوا ربما الظاهر أنه اختلفوا في قراءة، وقد يكون اختلف في معنى آية، وهذا النوع الثاني، وهو الاختلاف في القرآن في المعنى، فيبطل كل منهما قول الآخر للقرآن، فكأنهما قد جعل القرآن متعارضا، وهذا أشد. قال في المسند والحديث يبين بأن الأمم السابقة إنما هلكت بسببها، أما جعلت كتاب الذي أنزل الله متعارضا فيبطلون بعضهم بعض ويعارضون بعضهم بعض فنبذ الكتاب وأصبح لا يجب على الهداية، فتنازعوا واختلفوا وتقاتلوا وضاع الدين. قال في المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال كنا جلوسا لباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج كأنما فقع في وجهه حب الرمان من غضب، فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظر الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية خرج وهم يتنازعون في القدر، وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر وقال حسن. وهذا كما ذكرنا هذا هو التنازع في معنى القرآن، فانظر هذا يقول ألم يقل الله كذا وكذا ويعارض الآخر يقول ألم يقل الله كذا وكذا، فأصبح صورة الأمر أن القرآن إيش يعارض بعضه بعضا ويبطل بعضه بعضا، وهذا هو من ضرب كتاب الله بعضه بعضا، الذي قال أبي هذا مثل أن تضرب كتاب الله بعضه بعض، بل القرآن يفسر بعضه بعضا، وليس بين آيات القرآن اختلاف بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا هو النوع الثاني من الاختلاف، هو الاختلاف في المعنى. وقال هم يتنازعون في القدر، مثال ذلك مثال التنازع ضرب القرآن بعضه بعض أن يستدل مثلا أحد بقول فمن شاء فليؤمن، يستدل بهذه الآية على أن الإنسان له إيش مشيئة، وأن مشيئته نافذة مطلقا كالقدر، قدر يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمعنى ذلك أن مشيئة العبد مستقلة تامة، هو أخذ جزء من الحق فيعارضه آخر وهو الجبري، يقول قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالناس مجبورون، هذا يثبت مشيئة العبد في الآية الأولى وينفي مشيئة الله، والآخر يثبت مشيئة الله وينفي مشيئة العبد، فجعل الآيتين متعارضتين، تنفي إحداهما ما تثبت الأخرى، وهكذا الأخرى تنفي ما تثبته هي، وهل مجرد؟ فهذا يعني التعارض كما تعارض الجبرية والقدرية المشبهة والجهمية الرافضة والنواصب، وهل مجرد؟ ولكن أهل السنة وسط في هذا الباب، فالقرآن بحمد الله يوضح بعضه بعضا وليس فيه تعارض، وهذا إنما هو من الجهل. ثم قال باب إذا اختلفتم فقوموا، وهذا من حسن تصنيف الشيخ رحمه الله، بعد ذكر أنواع الاختلاف ذكر أن الذي يجب عند الاختلاف والنزاع أن نقوم ولا نكون الشقاق ولا نضرب بعض الكتاب لبعض. قال باب إذا اختلفتم فقوموا، في الصحيح عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذا الحديث فيه أننا نجتمع القرآن ما كانت قلوبنا مؤتلفة على هذا القرآن، فأما إذا اختلفنا فالواجب أن نقوم ولا نجلس. فسروا بعض العلماء بأن بالاختلاف في القراءة والائتلاف فيه، أي أنه إذا اتفق قراءتنا ولم يعارض بعضنا بعضا فنجتمع ونقرأ، وأما إذا أخذ بعضنا يقرأ بقراءة والآخر بقراءة ونتعارض فإننا نقول. وفسره بعضهم بالاختلاف في المعنى، والصحيح أن الحديث يشمل معنيين، أي إذا اختلفتم فقوموا لئلا يؤدي ذلك للشقاق والنزاع والشر والفرق. أي إذا حصل الخلاف بسبب الجهل لا تكمل القرآن بحمد الله، لا يضرب بعضه أو لا يكذب بعضه بعضا، إذن نسكت ونذهب إلى من هو أعلم منا فيبين لنا المعنى بين الآيتين لئلا نضرب بعض القرآن ببعض. وهذا الحديث فيه أن الاختلاف في حق سبب الفرقة والنزاع والشقاق، ولذلك هذا هو آثار الجدال، آثار الجدال والنقاش هكذا. ولا تجد اثنين يتجادلان حتى في مسألة فقهية ويستمران في الجدال إلا وتجد القلوب مشحونة. وكم أدى الجدال إلى الشقاق ونفرة القلوب والنزاع، وكل ذي ينتصر على الآخر، وهذا والعياذ بالله من آفات الجدال. ولذلك طالما القلوب صافية كل يدري بحجته وانتهى الموضوع. أما نقاش وشقاق كل يدري يبطل الآخر هذا لا يؤدي إلى النفرة، فكيف إذا كان في أصول الدين؟ فكيف إذا كان في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فلا شك أنه الجدال جرما. ولذلك نحن نترك الجدال بحمد الله ولا نتناقش، فإذا ائتلفت الفروق اجتمعنا، وإذا حصل الشقاق قمنا. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرضه: ائتوني بكتاب الله أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا، أي يكفينا، أي أنه لا يحتاج أن يكتب، يعني حل الأمر واضح عندنا. وقال بعضهم: بل ائتوا بكتاب، الرسول يطلب كتاب، ائتوا بكتاب. فاختلفوا منهم من يقول ائت بكتاب ومنهم يقول لا تأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولم يكتب صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، اولا هذا اثر من اثار النزاع، والامر الثاني انه كون لم يكتب معنى ذلك انه ان ما سيكتبه انما هو تأييد لما في الكتاب او لما بينه في السنه، لأن لو كان يجب عليه أن يكتب شيئا ما كان الناس يعلمه ثم مات ولم يبينه لكان قد مات ولم يبين الدين. ولا شك أن الإنسان منزه عن ذلك وقد بلغ الرسالة وأتمها، فدل على أن ما سيكتبه تأييد لما بينه. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله وبما بينه للصحابة. وقيل أنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر، لكن لما علم أن الصحابة لا يمكن يختارون غير أبي بكر تركه، وهكذا كان. فالشاهد أن النزاع والشقاق قد يؤدي إلى ذلك. قال لمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: أتكذب بالكتاب؟ طبعا الشيخ ذكر قصة مختصرة، وإلا فإن القصة أن ابن مسعود قرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال ابن مسعود: قال قد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد منه ريح الخمر، فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فأمر به فجلد. فالشاهد أن هذا الرجل عارض، قال: ما هكذا أنزلت؟ فغضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال: تكذب بالكتاب؟ لأن هكذا أنزلت. وهذا هو الخلاف الذي يكون في حروف القرآن كما ذكرنا. والآن القرآن كله على حرف واحد. طبعا معنى تكذب بالكتاب اي تنكر بعضه جاهلا، وليس مراد ابن مسعود ان تكذب الكتاب اللي هو التكذيب الحقيقي الذي هو الكفر والرده، وانما معنى اتكذب اتنكره جاهلا، كما قالت كذب ابو السنابل، قال مثلا عن ابو السنابل، وقالت عائشه كذب ابن عمر، اي اخطا، اي تنكره جاهلا، وليس مراد تكذب التكذيب الذي هو كفر به. قال باب قول الله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها. من أظلم؟ أي لا أظلم من هذا، أي هذا هو أعظم الناس ظلما. فقوله من أظلم أي ليس أحد أظلم منه، ممن ذكر بآيات ربه، أي ذكر بالله وما أنزله الله تبارك وتعالى وذكر بالحق فأعرض عنها. وهذا الإعراض والعياذ بالله عن آيات الله إما أن يكون لهوى أو أن يكون لكبر أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا فيه وعيد شديد لمن أعرض عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وعن تفهم القرآن وتدبر معانيه بعدما جاءته تأتيه الحجة ثم يعرض عنها. تقول له: القرآن كله يبين أن الله هو المعبود وحده، أنه لا يجوز عبادة غيره لا من شجر ولا من حجر ولا ولي ولا يعرض. وأعظم الإعراض الإعراض عن أصل الدين عن التوحيد. هذا وهذا ما يسميه العلماء بكفر الإعراض. كفر الإعراض أي أن يعرض عن تدبر القرآن في أمر التوحيد فيقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. يعرض عن تدبر أصل الدين وهو التوحيد. وهذا هو كفر الإعراض عن أصل الدين. فهذا لا أضر منه والعياذ بالله. لأن القرآن يجب علينا أن نتدبره وأن نتأمله. فإذا ذكرنا بالقرآن فنتدبر ونتأمل. والقرآن حجة الله على العباد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق. بطر الحق أي رد الحق. رد يأتيك الحق أو يأتي إنسان الحق فيرده كبرا والعياذ بالله. وغمط الناس احتقارهم. جعل الكبر أن ترد الحق، والحق يجب أن يقبل ولو كان الذي أتى به مخالفا لك، ولو بل لو أتى بك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إبليس: صدقك وهو كذب. لما قال: دعوت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمه، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. قال: صدقك وهو كذب، فقبل الحق منه. فالإنسان يقبل الحق ممن قال، من أصغر منهم، من أجهل منهم، من غير جنسيته، غير عقيد، غير دين، طالما أنه الحق فالحق ظلة المؤمن. وكذلك من الكبر أن يغمط الإنسان الناس والعياذ بالله، يحتقره ويزدريهم، والله هذا كذا وهذا كذا، هذا هو الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وما وأول وكفر إبليس كان يسمى ماذا؟ الكبر. قال: أسلم من خلقت طينا؟ تريدني أنا أن أسلم لمن خلقته من الطين؟ استكبر على الله، استكبر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: وروي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. يقول لك اتق الله، تقول جزاك الله خير، سمى التقوى، يقول عليك بنفسك، يعني ما أرجع فينا. هذا كبر والعياذ بالله. إنسان يذكرك بالله فيما فعلت ويقول عليك بنفسك. قال جل وعلا: ومن الناس إيش؟ من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ولد الخصام، وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المآب. فهذا والعياذ بالله متوعد. الإنسان إذا قيل له اتق الله على أنه قد خالف أمر الله لا يقع عليك بنفسك، بل نحن مأمورون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا من الكبر والعياذ بالله. قال في الصحيح عن واقد الليثي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه في آخر الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أما أحدهم فأوى إلى الله، أي لجأ إليه جل وعلا بدخول مجلس الذكر، بل بالدخول في وسط الحلقة لما رأى فرجة. هذا يدل على أنه يجوز لخط الرقاب إذا كان هناك فرجة في الجمعة وفي غيرها. فهذا الأوى إلى الله لأنه أراد أن يقرب من المتكلم، من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة قربة. فآواه الله تبارك وتعالى، قربه الله جل وعلا، قربه وأغدق عليه من رحمته وآواه إلى جنته جل وعلا. وأما الآخر الثاني اللي جلس في آخر الحلقة مع وجود فرجة في منتصفها، قال: فاستحيا، أي استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، فجلس في آخر الحلقة. فاستحيا الله منه، أي استحيا الله جل وعلا أن يعذبه، بل رحمه ولم يعذبه لأنه أقبل على الحلقة، لكنه استحيا. لكن فرق بين من استحيى الله أن يعذبه، أي لم يعذبه الله جل وعلا، وفرق بين من آواه الله جل وعلا، فذاك أعرض لأنه أقبل على الله. وأما الآخر وهو الشاهد فأعرض، فأعرض الله عنه. قيل أنه أعرض عن ثواب الله، فأعرض الله عز وجل عن ثوابه، أي أعرض عن الحلقة فأعرض الله عن ثوابه. وقيل أن هذا الرجل أعرض استكبارا، أي ما جلس الحلقة استكبارا، فأعرض الله عز وجل عنه، أي أنه ترك الحلقة لغير علم ولا ضرورة، فأعرض الله جل وعلا عن رحمته وعن مغفرته وهذا فيه جزاء الإعراض عن سماع الذكر والقرآن بأن يعرض الله تبارك وتعالى عن رحمته. ولذلك كلما أقبل الإنسان إلى الله أقبل الله تبارك عليه بما هو أعظم منه. من أتاني يمشي أتيته خلوة، ومن تقرب الله عز وجل باعا تقرب الله منه ذراعا، وهكذا. فأنت قرب من الله جل وعلا واسعى في طاعة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يغضب عليك سبحانه وتعالى، وبقدر مسارعتك بقدر ما يغضب الله تبارك وتعالى عليك من رحمته. فالذي يعرض والعياذ بالله يعرض الله تبارك وتعالى عنه في الدنيا بالهداية والرحمة، ويعرض عنه والعياذ بالله في يوم القيامة يعذبه. وهذا الباب في الحقيقة باب مهم، والشيخ رحمه الله يشير أيضا في هذا الباب إلى أناس أعرضوا عن الحق. لما أتى الشيخ محمد بن الوهاب وبين الناس أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد من القبور والأضرحة والمقامات والأولياء أنه شرك، أعرض كثير من الناس، فهم دخلوا في قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، فأعرضوا عن أصل التوحيد، ما عدوا لكلام الشيخ يبين لهم التوحيد والقرآن ولم يعملوا، قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مقتدى، فأعرض عن تفهم القرآن وعن قبول الدعوة، حتى قاتلهم الشيخ رحمه الله وكانوا مشركين والعياذ بالله، إنهم استغاثوا ودعوا وعبدوا الأموات والأولياء والأشجار. فهذا من أعظم ما يكون الإعراض، أن يعرض الإنسان عن أصل الدين، وهو يعرف العلماء بكفر الإعراض. قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال لعله أن يكون أنفق مالا وبحسب مريد من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. له الحديث فسره ابن مسعود رضي الله عنه بماذا؟ بالغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فالغناء والعلم لا يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا متوعد. قال قتادة لعله أن يكون أنفق مالا وبحسب مريد من الضلال أن يختار حديث الباطل. من يشتري لهو الحديث لا يعني ذلك أنه اشترى لهو الحديث، اشتراه بالمال، المراد بذلك أن يأخذه وأن يستعيض به عن الحق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، مو اشتروه بالمال وإنما إيش؟ استبدلوها، لأن الشراء نوع من المبادرة. فيقول قتادة لعله ألا يكون أنفق مالا، هذا اللي اشترى لهو الحديث، وبحسب امرئ من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، يأتي إلى الغناء فيأخذه ويتعلمه ويغنيه ويملأ ذهنه بالغناء ويترك القرآن كلام الله تبارك وتعالى. تجد السيارة مشحونة بالمغنين والمغنيات وليس فيه شيء قرآن الله. ولذلك الذي اعتاد على سماع الغناء لا يحب سماع القرآن أصلا، وإذا استمع إليه شيئا يسيرا ما أطاق أن يكمل. لا يستمر حب القرآن وحب الغناء في قلب امرئ كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا لا شك من إعراض عن الحق والإعراض عن الخير وعن الهدى، وأن يستعيض به الضلال. قال في آخر الأبواب باب ما جاء في التغني بالقرآن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وفي رواية لنبي حسن الصوت إذا غنى بالقرآن يجهر به. ما أذن أي ما استمع الله تبارك وتعالى شيء أعظم من استماع النبي يتغنى بالقرآن، يتغنى التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وتجويده وترتيله. ولذلك أعطى الله جل وعلا آل داود صوتا، داود أعطاه صوتا جميلا جدا، حتى أنه كان إذا قرأ التالى التوراة تسبح الجبال والطير من جمال صوته، وليس صوتا واحدا بل مزامير كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مزامير، قال يا موسى الأشعري قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. معنى ذلك أن آل داود كم مزمار عنده، كم صوت، قراءات كثيرة جدا. تصور من جمال قراءتي أن الجبال تسبح والطير يسبح من جمال صوتي، كيف صوت هذا؟ فأبو موسى كان جميل الصوت وكان يسلم يحب أن يسمع منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم القربة لله جل أن تتغنى. هذا يدل على ما الإنسان إذا قرأ يحاول يجمل ويرتب ويحسن صوته ما استطاع. وقول النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، قوله يجهر به يفسر بين التغني وتحسين الصوت، خلافا لما قال يتغنى أي يستغني، إن بعض العلماء قال يتغنى أي يستغني بالقرآن عن غيره، فقوله يجهر به واضح أن التغني هو تحسين الصوت. قالوا عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وليس منا هذا وعيد، معنى ذلك الإنسان ينبغي له أن يتغنى بالقرآن، وأن هذا هو حال المؤمنين رواه ذو سند جيد والله أعلم. فالإنسان ظاهر الحديث يدل على وجوب التغني إذا أراد الإنسان يقرأ فيما بينه أو في الصلاة أو ما شابه ذلك، لأن تحسين صوت القرآن يجمل القرآن في قلوب الناس ويقرب المعنى إليه. ولذلك قال الإنسان زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فكلما كان الإنسان حسن الصوت كلما زين القرآن في قلوب المسلمين. آخره وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والله أعلم وصلى الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.